بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة الإسراء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى تحت قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إلى أن قال رحمه الله: وكذلك نوع الاجتهاد المعروف في اصطلاح أهل الأصول بتحقيق المناط، لا يمكن أن ينكره إلا مكابر، ومسائله التي لا يمكن الخلاف فيها من غير مكابر لا يحيط بها الحصر، وسنذكر أمثلة منها. فمن ذلك قوله تعالى يحكم به،
يقول في أصل البحث: أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية وهي قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة منع التقليد، قالوا: لأنه اتباع غير العلم. فتكلم رحمه الله تعالى على التقليد، ثم قال: وأما استدلال بعض الظاهرية كابن حزم ومتبعه بهذه الآية التي نحن بصددها وأمثالها من الآيات على منع الاجتهاد في الشرع مطلقا وتضليل القائل به ومنع التقليد من أصله، فهو من وضع القرآن في غير موضعه، لو منع الاجتهاد مطلقا وتضليل القائل به ومنع التقليد من أصله، فهو من وضع القرآن في غير موضعه وتفسيره بغير معنى، كما هو كثير في الظاهرية، لأن مشروعية سؤال الجاهل للعالم وعمله بفتواه أمر معلوم الدين بالضرورة. ثم قال: وسنذكر هنا طرفا قليلا من ذلك يعرف به صحة القول بالاجتهاد والقياس فيما لا نص فيه، وأن إلحاق النظير بنظيره المنصوص عليه غير مخالف للشرع الكريم. أو اعلم أولا أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي الفارق بينهما لا يكاد ينكره إلا مكابر. تكلم على هذه القاعدة وتكلمنا عنها في الدرس الماضي، أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي الفارق بينهما لا يكاد ينكره إلا مكابر، كقوله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف، فإلحاق الضرب بذلك هذا من باب أولى، ولا يكاد ينكر مكابر أن الضرب حرام، لأن الله عز وجل إذا كان قد نهى عن الأف فمن باب أولى ما هو أعلى منه بمراحل وهو الضرب. طيب، قال: وكذلك نوع الاجتهاد المعروف في اصطلاح أهل الأصول بتحقيق المناط، هذه المسألة الثانية، يبقى يرد على من أنكر الاجتهاد وألزم التقليد. نعم.
وكذلك نوع الاجتهاد المعروف في اصطلاح أهل الأصول بتحقيق المناط لا يمكن أن ينكره إلا مكابر، ومسائله التي لا يمكن الخلاف فيها من غير مكابر لا يحيط بها الحصر، وسنذكر أمثلة منها. فمن ذلك قوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، فكون الصوت المقتول يماثله النوع المعين من النعم اجتهاد في تحقيق مناط هذا الحكم، نص عليه جل وعلا في محكم كتابه، وهو دليل قاطع على بطلان قول من يجعل الاجتهاد في الشرع مستحيلا من أصله.
هذا كلام طيب، وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يبادر إلى تقليد أقوال قد تبدو أنها ناصرة للسنة ورافعة لها، فلا بد من عرض ذلك على العلماء المعتبرين. فإنك إذا قرأت لمن منع التقليد وكذا ولمن منع الاجتهاد في المسائل هذه وأشار إلى أنه لا بد من الاتباع للشرع وغير ذلك ورفع هذا اللواء، قد تغتر بهذا الكلام لأن فيه إشارة إلى الاتباع وأدلة الاتباع وغير ذلك، ثم يكون في هذا القول عود على كثير من نصوص الشريعة بالبطلان. هنا يقول كذلك نوع اجتهاد المعروف في الصلاح أهل الأصول بتحقيق المناط، تحقيق المناط الذي لا يمكن أن ينكره إلا مكاذر، وهو من مسالك العلة أن تلحق أن تحقق المناط وأن تحقق العلة التي ترتب الحكم عليها. الله عز وجل أشار إلى عمل أهل الاجتهاد في هذه المسألة في كتابه، فقال سبحانه وتعالى في الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. طب المثلية هذه يحكم به ذو عدل منكم، يحكم به ذو عدل منكم إحالة على أهل الاجتهاد في تحقيق المناط في المثلية. فمن قتل حمامة فما مثلها، ومن قتل ضبعا فما مثله، اصطاد يعني اصطاد هذا، ومن اصطاد يا صيد مما يحتاج مما يكون له مثل فلا بد من البحث عنه. وهذا المثل إما أنه ورد في النصوص، وإما أنه ورد في اجتهاد الصحابة، وإما أنه لم يرد في هذا ولا ذاك، فيحتاج إلى اجتهاد أهل العدل في ذلك وأهل العلم في ذلك في إلحاق النظير بنظير. نعم. فهو صيد المقتول يماثله النوع المعين من النعم اجتهاد في تحقيق مناط هذا الحكم، في تحقيق مناط هذا الحكم وتحقيق المثلية ليترتب عليها الحكم. في هذا نوع اجتهاد عظيم. وإذا كان هذا في قتل الصيد ففي المسائل النازلة والمسائل التي تحتاج إلى معرفة علل مسائل سابقة ليلحق بها تلك المسائل النازلة المعاصرة. نعم نعم. نعم، إذا لم يعلم لهم مخالف، إذا لم يختلف في ذلك فهي ملزمة.
قال: والإنفاق على الزوجات واجب، وتحديد القدر اللازم لا بد فيه من نوع من الاجتهاد في تحقيق مناط ذلك الحكم. وقيم المتلفات واجبة على من أتلف، وتحديد القدر الواجب لا بد فيه من اجتهاد. والزكاة لا تصرف إلا في مصرفها كالفقير، ولا يعلم فقره إلا بأمارات ظنية يجتهد في الدلالة عليها بالقرائن، لأن حقيقة الباطن لا يعلمها إلا الله، ولا يحكم بقول العدل وعدالته.
هذا فيه رجوع الاجتهاد. نعم.
وعدالته إنما تعلم بأمارات ظنية يجتهد في معرفتها بقرائن الأخذ والإعطاء وطول المعاشرة. وكذلك الاجتهاد من المسافرين في جهة القبلة بالأمارات إلى غير ذلك مما لا يحصى. ومن النصوص الدالة على مشروعية الاجتهاد في مسائل الشرع ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في الصحيح: حدثنا يحيى وساق بسنده عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. ثم ساق أسانيد الحديث ثم قال: فهذا نص صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم صريح في جواز الاجتهاد في الأحكام الشرعية وحصول الأجر على ذلك، وإن كان المجتهد مخطئا في اجتهاده. وهذا يقطع دعوى الظاهرية منع الاجتهاد من أصله وتضليل فاعله والقائل به قطعا باتا كما ترى. وقال النووي في شرح هذا الحديث: قال العلماء
طبعا في المسائل التي ليس فيها النص ظاهر وقطعي الدلالة فيكون الاتباع، لما الاجتهاد في غير مورد النص القاطع فيجتهد العلماء في فهم هذا النص وتحقيق المناط. نعم.
قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران، أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده. وفي الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم أن يحكم فاجتهد. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فله أجر له بل هو فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينعقد حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. وقد جاء في الحديث في السنن
القضاة أنه قائل بلا علم، قائل عن الله عز وجل بلا علم، ولا ينعقد حكمه سواء وافق الحق أم لا. هذا من ليس بأهل للحكم هذا لا ينعقد حكمه لأنه جاهل، والجاهل لا يكون حاكما، الجاهل لا يكون حاكما، ولهذا الجاهل لو حكم فلا ينعقد حكمه حتى ولو أصاب الحق. لماذا؟ لأنه لا يعرف إصابة الحق ولا دليله، إنما جاءت معه هكذا. نعم. هو عاص في جميع أحكامه سواء وفق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم قاضيين في النار وقاضيا في الجنة. من قضاة النار من حكم بالحق ولكنه لا يعرفه، لا يعرف، جاهل ثم حكم بالحق، فهذا في النار أيضا لأنه تجرأ وقال الله عز وجل بلا علم. نعم.
وقد جاء في الحديث في السنن القضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار، وقاض قضى على جهل فهو في النار. قال انتهى الغرض من كلام النووي رحمه الله. فإن قيل الاجتهاد المذكور في الحديث والاجتهاد في تحقيق المناط دون غيره من أنواع الاجتهاد، فالجواب أن هذا صرف لكلامه صلى الله عليه وسلم عن ظاهره من غير دليل يجب الرجوع إليه، وذلك ممنوع. وقال البخاري في صحيحه باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، قال حدثنا عبد الله بن يزيد وساق بسنده عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله انتهى. فهذا الحديث المتفق عليه يدل على بطلان قول من منع الاجتهاد من أصله في الأحكام الشرعية ومحاولة ابن حزم.
النبي يقول إذا اجتهد الحاكم، إذا اجتهد، هم يقول لا، لا اجتهاد، هذه مصادمة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومحاولة ابن حزم تضعيف هذا الحديث المتفق عليه الذي رأيت أنه في أعلى درجات الصحيح لاتفاق الشيخين عليه لا تحتاج إلى إبطالها لظهور سقوطها كما ترى، لأنه حديث متفق عليه مروي بأسانيد صحيحة عن صحابيين جليلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة الدالة على ذلك ما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال له فبما تحكم؟ قال بكتاب الله.
يعني ابن حزم حاول تضعيف هذا الحديث وهو متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. سبحان الله، لأن هذا الحديث ينسف عنده كثيرا مما أصل له وقعت. طب على ما لا ينطلق الإنسان في تأصيله وتقعيده من الحديث الثابت أصلا؟ على ما الإنسان يخرج عن دلالة هذه الأحاديث والأدلة ثم بعد ذلك يعود بالتقليل من شأن هذه الأدلة بالتضعيف طارة وبتضعيف دلالتها طارة أخرى؟ على ما يلزم الإنسان أمرين، الأمر الأول صحة الدليل، فإذا صححه الأئمة الجهابذة العلماء الكبار تلقينا تصحيحهم، والأمر الثاني فهم العلماء، فنمشي وراء العلماء الأكابر في فهمهم من النصوص، ولا يخترع الإنسان شيئا جديدا ثم بعد ذلك يحاول إثباته بكل سبيل، ولو عاد إلى الأحاديث الصحيحة بتضعيفها، ولو عاد إلى الطعن في الأئمة الكبار من أجل أن يسلم له قول، فيقول هذا قال قبل ذلك، هذا لم يفهم، هذا كذا، هذا كذا، إلى آخر ذلك من هذه الأمور. وهذه بلية كل مستدل ويكون متسرعا في استدلاله من غير أن يرجع إلى صحة الدليل وإلى صحة الفهم عن العلماء، فيورط نفسه، فيحتاج هنا إلى ديانة
لكي يقول أنا راجع عن قولي. والديانة قليلة، ولو حاول حتى أن يتراجع فإنه يتراجع تراجعا دبلوماسيا فيه اللف والدوران الذي لا يفهم أنه إنما أخطأ في هذا. فعلام يتصرع الإنسان. نعم، فهذا ابن حزم رحمه الله تعالى يلجأ إلى تضعيف هذا الحديث إذا اجتهد الحاكم، مع أنه كما ذكر رحمه الله تعالى هنا أنه مروي في الصحيحين، هذا متفق عليه، فعلامة ضعف. ثم يعود الإنسان بعد ذلك أيضا إلى مسألة إذا لم يستطع أن يضعف هذا الحديث عاد إلى الدلالة، فصار ينقش فيخالف العلماء، وربما نسب إلى العلماء ما لم يقولوه وما لم يقصدوا من أجل أن يلزمهم بفهمه هو، بل ربما يأتي إلى أمور متواترة عن العلماء ومنقولة ويقول لا أنا هذا الأمر يحتاج إلى مناط تحقيق مناط، وأنا لا أرى خلافا، أنا أرى كذا، أنا وجهة نظري. وجهة نظرك إيه؟ الإنسان إذا سبق فهم العلماء فيلتزم ويحترم نفسه ويقصر حياته ويقصر جهده على اتباع العلماء، على اتباع العلماء. شيء بقى في مسائل معاصرة، في نوازل، في أشياء من هذا، شيء يحتاج إلى إلحاق بكلام العلماء، هذا الذي قد يكون محل الاجتهاد. إنما الإنسان يأتي على ميراث أمة ويحاول هدم ما كانت عليه أو تجهيل ما هم عليه، ويعود إلى الأحاديث حتى لم يعد هناك سبحان الله قدسية قوية أو منزلة معتبرة اعتبرتها الأمة في الصحيحين، فمن السهل جدا تقول هذا الحديث ولو رواه البخاري ذا في ضعف. هذا نقول من طلبة، مش نقول يعني من هؤلاء المتجرئين على الصحيحين الناسفين للسنة، لا، حتى هذا قد يكون من طلبة علم، قد يأتي إلى حديث البخاري، يأتي إلى حديث مسلم، يأتي إلى حديث كذا، ولا يراعي فيها أحكام النقاد بتوسع، ولا يراعي قواعد أهل العلم الكبار في مثل هذا، ثم يعود بعد ذلك على هذه الأحاديث ويجرئ. أنت وجهة نظرك في الحديث كذا، وآخر وجهة نظره في حديث آخر كذا، وفي النهاية لو جمعنا وجهات النظر عاد الأمر إلى مئات من الأحاديث النبوية المطعون فيها في الصحيحين. فكلما خالف حديث مرادك عدت إلى الطعن فيه. لا ينبغي الإنسان أن يكون هكذا، لكن ينبغي أن يكون الإنسان متتبعا للعلماء سواء في تصحيح أو في فهم. فالشيء الذي سبقنا إليه في تصحيح أو في فهم، هذا ما علينا إلا أن نأخذه ونبلغه الأمة على هذا، واجعل اجتهاد في موارد أخرى. إنما تعود تحط ميراثا. نعم.
ومن الأدلة الدالة على ذلك ما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال له فبما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره بعد أن ذكر هذا الحديث ما نصه، وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. وقال ابن قدامة في روضة الناظر بعد أن ساق هذا الحديث قالوا هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص، والحارث والرجال مجهولون، قاله الترمذي.
إيه خلاص، نظر هذا الحديث بالنظر الجزئي ونظر إليه وقال هذا الحديث حديث ضعيف. هذه النظرة الجزئية التي يعانى منها ممن اشتغل بالتحقيق والأحاديث، ينظر إلى علة معينة موجودة ولا ينظر إلى كلام أهل العلم في الحكم على هذا الحديث وتلقي الأمة له بالقبول، فيأتي يرد هذا الحديث فلان كذا، فهذا حديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص والحارث والرجال مجهولون، قال الترمذي. قلنا قد رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن رضي الله عنه انتهى، وكلام ابن كثير بأنه اسناد جيد. غير هذا هو اسناد ضعيف، هو اسناد ضعيف، لكن هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول وذكر فيه العلماء هذا التلقي بالقبول، تلقت الأمة بالقبول، ونص على أن التلقي بالقبول يغنى عن الإسناد. ما معنى أن التلقي بالأمة بالقبول يغنى عن الإسناد؟ لا تبقي القول بأن هذا الحديث ضعيف، ولا تبقي القول بأن الحديث علته كذا، خلاص احذف السند وضع الأمة، وبالتالي حديث صحيح 100%. وما الإشكال؟ ستبقي القول بأن الحديث ضعيف، ليه؟ علته كذا. احذف الإسناد هذا وضع إسناد الأمة وتلقي الأمة بالقبول، ولهذا نص على هذا: شهرته تغني عن إسناده. وأنت ما زلت تقول بأن إسناده يغني عن شهرته. ما معنى أن شهرته تغني عن إسناده؟ ما معنى هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن شهرته تغني عن إسناده؟ فإذا كانت العلة تابعة للإسناد فاحذف هذه العلة وضع مكانها قبول الأمة ليحل محل هذا الإسناد القبول، وبالتالي لا غضابة أن تنطق بأن الحديث صحيح. في عشرات الأحاديث التي يذكرها أهل العلم في ذلك. ثم جانب آخر، هؤلاء الذين يريدون الطعن في هذه الأحاديث ويركزون عليها يريدون أيضا إبطال دلالتها، إبطال الدلالة، في أنهم يمنعون اجتهادا، يمنعون كذا. فيأتي الواحد إلى مثل هذا الدلال الجزئي في كل حديث يحاول الطعن فيه نظرا للدلالة يخالفها، يأتي فيعتمد الكلام في هذا الإسناد ضاربا عن أحكام الأمة في هذا، أحكام الأمة في هذا. فإذا التلقي يا أخواني بالتصحيح والتلقي بالفهم، نتعلم أن هذا الأمر كفينا مؤنة، نبحث فيما سوى ذلك حتى لا تضيع الأعمار ويورط الإنسان الأئمة الكبار ويخرج عن فهمهم ويخرج عن تصحيحهم. إنما مؤنة الإنسان فيما يكون محل اجتهاد عنده، مما لم يرد من العلماء النص عليه. في أحكام جديدة، مسائل معاصرة موجودة يحاول العلماء الاجتهاد فيها بناء أيضا على كلام الكبار المتقدمين، مسائل في الطب، مسائل في الاقتصاد، مسائل في السياسة، مسائل في كذا. المسائل التي تظهر لك جديدا، هذه المسائل يكون نظر أهل العلم فيها لإلحاقها بكلام المتقدمين. إنما شيء تكلم فيه المتقدمون سواء تعلق بصحة أو تعلق بفهم، إلا إذا اختلفوا، إذا اختلف المتقدمون فيما يتعلق بتصحيح أو فيما يتعلق بفهم، فإنك تأخذ من أقوالهم ما يظهر لك أنه أقرب إلى الدليل. أما إذا اتفقوا وكفونا تلك المؤنة، يبقى هذه مسألة نفرغ منها. ولهذا تلقي الأمة سواء في تصحيح أو في فهم تطرحه جانبا، أقصد لا تنظر فيه من جهة البحث ولا تنظر فيه من جهة التلقي. إذا ثبت فعلا أن الأمة تلقت شيئا، تلقت شيئا سواء في فهم أو في تصحيح في حكم على نص، يبقى هذا أخرجه بعيدا عن البحث، ثم بعد ذلك تنظر فيما اختلفت فيه الأمة سواء كان الاختلاف عائدا إلى ثبوت أو كان الاختلاف عائدا إلى دلالة، فحينئذ يكون نظرك نظر ترجيح. إنما الأمة تتلقى خلاص. ودي ورطة ابن حزم، هذه ورطة ابن حزم، ورطة داود، ورطة أهل الظاهر لما خالفوا طريقة أمة في الفهم. لو أنهم وافقوا الأمة في طريقة الاستدلال لربما حصل منهم خير عميم وخير عظيم، فإن عقولهم لم تكن سهلة، ولكنهم وقفوا في مواجهة سيل الأمة الجارف في طريق الاستدلال. فلما وقفوا ضد الأمة في هذا نالوا ما نالوا، وصار الواحد بعقليته الفذة يتكلم كلاما أحيانا يضحك منه الصبيان. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. والسبب أنهم اجتهدوا أو أنهم قالوا هذا الكلام في معارضة في فهم أمة. فالإنسان كطالب علم لابد أن يعرف قدره، ولا بد أن يختصر عمره، ولا بد أن يحفظ جهده، خصوصا أن جهودنا قليلة، جهودنا قليلة، ما عندنا نفس الأوائل، ولا عندنا صبر الأوائل، ولا عندنا مؤهلات الأوائل. أحسننا الآن من يتعرف على كلام العلماء وينقله كما هو، نقول أنت مشكور جزاك الله خيرا، أنك تعرفت على كلام العلماء في المسألة الفلانية وجئت بكلام العلماء، جزاك الله خير. لكن الإنسان يرجع يفتش في أحكام مضت وسلمت، سواء تعلقت بفهم أو سواء تعلقت بإثبات، فقضية الإثبات ثبوت وقضية الدلالة ما سبقنا إليه مما تلقته الأمة بالقبول أو أجمعت الأمة عليه فإننا لا نبحث فيه، والأمة لا تستدل بشيء أبدا في أي مسألة إلا بما هو صالح للإحتجاج، ثم نأتي نبحث بعد ذلك في المسائل التي تكون محل خلاف بينهم. نعم. هذا مخالفة للأم، إذا اختلفت الأم على قولين فأحدثت ثالثا هذا مخالفة للأمة. ليه؟ لأن الثالث هذا محتمل الصواب، أنت قلت به يعني معناه محتمل الصواب، محتمل الصواب يعني معناه أن الصواب هذا كان يمكن، المحتمل هذا كان يمكن أن يكون، إذا خفي الدليل على الأمة في قرونها هذه الكثيرة وجئت أنت تضع قولا هذا قول محتمل الصواب، إذا كان لا يحتمل الصواب على ما تضع، وإذا كان قولا قويا له حظ محتمل الصواب كيف يخفى على الأمة؟ فهذا مطروح، كما قلنا بأن الإجماع يكون على تلقي هذا الخلاف، كما أن الأمة تتلقى الإجماع في الاتفاق فتتلقى الإجماع أيضا في الخلاف، فلا يمكن إحداث خلاف بعد إجماع أو إحداث إجماع بعد خلاف أو إحداث قول من ثالث في الخلاف، والأمة قد تلقت المسألة في المسألة هذه الخلاف أنه على قولين أو على ثلاثة أقوال أو كذا. اللهم إذا كان الناظر نفسه لم يحصر الخلاف الوارد فظن أن الخلاف على قولين وهم أصلا على ثلاثة أقوال أو على أربعة أقوال، فزعم فرد القول الثالث بدعوة أن الأمة لم تختلف إلا على قولين، لكن نحن نتكلم فيما فعلا لو ثبت أن الأمة اختلفت على قولين في سائر العصور لا يجوز إحداث ثالث ولا إحداث إجماع. ليه؟ لأن الثالث محتمل أن يكون صوابا والإجماع هو كان ينبغي على الأمة أن تجتمع فيه، وكل هذا غاب عن عصور الأمة السابقة، فكيف نقول بأن الأمة أن هذا القول يمكن أن يكون صوابا؟ مستحيل، لا الإجماع ولا القول الجديد. نعم نعم. والله أنا نظرتي إلى مسألة كتب ابن حزم هذه لما كان رجل مخالف طريقة العلماء في الاستدلال، ولما كان خارجا عن طريقة الأمة في إبطال القياس أو كذا، والرجل له قوة فيما يعرض، أقصد قوة كلامية وقوة عرضية جدا، خصوصا أنه يركز على وتر اتباع وتر الدليل وكذا، أن الإنسان قد يقترب هذا اقترارا كبيرا جدا، لهذا لا يقرأ لابن حزم إلا عالم أو طالب علم متقدم، ده خلاصة، لا يقرأ لابن حزم إلا عالم أو طالب علم متقدم. ولهذا لو إحنا أخذنا نقاوة العلماء من كلام ابن حزم يبقى أفضل، نأخذ ما صفاه لنا العلماء اللي هو نقاوة العلماء، فده كان بحث بيذكر العلماء ابن تيمية ولا ابن باز ولا كذا من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى فيما وافق فيه الدليل، فيبقى تأخذ نقاوة العلماء، انتقاء العلماء من كلام ابن حزم، إلا إذا كان الإنسان طالب علم متقدم ويفهم فحينئذ لا حرج أن يقرأ في كتب ابن حزم. أما أن تدخل على كتب ابن حزم مباشرة، فقل واحد دخل على كتب ابن حزم مباشرة وسلم، حتى لو رفع لواء الدليل ومعارضة أهل الظاهر هيجد نفسه في طريقة الاستدلال وفي مسائل كثيرة يطرحها في الأمة من الشذوذات، ويظن أن هذا هو الموافق لكتاب الله وسنة رسول الله، واعتبر ابن حزم هنا عالم من العلماء يصح خلافه وبالتالي يخالف كذا. لكن ليس معنى هذا أن كل ما عند ابن حزم على هذه الشكلة، لا، ولهذا العلماء نصوا أن ما كان فيه موافقة للنص وكان فيه فعلا أخذ النص مأخذا صحيحا فمثل ابن حزم قد لا يبارى في مثل هذا، فالرجل له طريقة عجيبة في الاستدلال. هذا من جهة الاستدلال. ولهذا العلماء صاروا يأخذون من كلامه مثل هذا الصنف ويمثلون بكلامه على ما ما ما, ما ترده العقول الصريحة فضلا عن غيرها أيضا من كلام ابن حزم مما خالف فيه الأدلة الصحيحة ومثلوا على كلام. فهم يأخذون من كلام ابن حزم يدل على الأمرين، أحيانا تكون مسائل قوية وافق فيها الدليل يكون استدلوه بديعا في هذا، وأيضا ما خالف الأدلة بطريقة لا يمكن تقبل عند العلماء، وإنما يتعنت في العمل بالظاهر، تعنت قال الظاهر عموما، زي اللي يشترط ضجعة سنة الفجر شرط في صحة الصلاة، أو يجعلون السواك كذلك، أو لا يرون النهي عن البول في الماء الراكد إذا بال في إناء ثم صب، أو إلزام المرأة البكر بالصومات إلى غيره، فهم يمثلون بالأمرين. لهذا يكون النظر في كتب ابن حزم رحمه الله تعالى لعالم أو طالب علم متقدم، أما أمثالنا أو كذا فالأفضل أن يبتعد عن هذا، والحق الذي موجود فيه عند غيره. هذا في باب الأحكام، أما في باب العقائد فأيضا نفس الخلط والخبط الموجود يوجد أيضا في كثير من المسائل. نعم.
مراد ابن قدامة ظاهر لأن رد الظاهرية لهذا الحديث بجهالة من رواه عن معاذ مردود بأنه رواه عبادة ابن نسي عن عبد الرحمن بن غن عنه، وهذه الرواية ليست هي مراد ابن كثير بقوله هذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد، لأنها ليست في المسند ولا في السنن، ولعل مراده بجودة هذا الإسناد أن الحارث ابن أخي المغيرة ابن شعبة وثقه ابن حبان، وأن أصحاب معاذ يراهم عدولا ليس فيهم مجروح ولا متهم. وسيأتي استقصاء البحث في طرق هذا الحديث في سورة الأنبياء، ومعلوم أن عبادة ابن نسي ثقة فاضل كما قدمنا، وعبد الرحمن بن غن قيل صحابي وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين قاله في التقريب. وحديث معاذ هذا تلقته الأمة قديما وحديثا بالقبول، وسيأتي إن شاء الله في سورة الأنبياء.
هذا هو الحكم عليه، هذا هو الحكم عليه، وأن تلقي الأمة بالقبول له يغنى عن إسناده. كل حديث تلقته الأمة بالقبول قالوا فيه شهرته تغنى عن إسناده فهو حديث صحيح 100%، بل وأعلى مما يذكر بإسناد واحد أو إسنادين، لأن هذا إسناد الأمة، هذا إسناد الأمة، وليس هذا فقط راجعا إلى المعنى، هذا راجع إلى كل حديث، والحكم عليه بالصحة. نعم. وافقت أو خلفت في هذا، المهم هذا ومذهبنا. نعم. نعم نعم. أجل من ابن الجوزي قال هذا الأمة تلقته بالقبول فيها. نعم.
وسيأتي إن شاء الله في سورة الأنبياء وسورة الحشر ما استدل به أهل العلم على هذا من آيات القرآن العظيم، ومن الأدلة الدالة على أن إلحاق النظير بنظيره في الشرع جائز ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتي أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. وفي رواية لهما عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. انتهى. واختلاف الرواية في
هذا استعماله من النبي صلى الله عليه وسلم القياس والاجتهاد، فعلى ما يمنعون هذا القياس؟ والنبي قد استعمل صلى الله عليه وسلم وقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. فألحق النبي صلى الله عليه وسلم النظير بنظيره، ومثل ما جاء في الصحيحين من حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي قد ولدت غلاما كذا ولونه مخالف، فقال صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ وذكر الحديث. فهذا استعمال من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتي أحد بعد ذلك ويقول بأن هذا القياس ضرب من القول بالرأي المذموم، ويأتي بجميع النصوص في ذم العمل بالرأي ويسقط على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل. فإن قال هو نفسه قد يقول هذا ورد به نص، فإذا يكون الحجة في هذا النص. نقول الحجة في النص نعم في الحكم لعله نزعه عرق، لكن الكلام في طريقة الاستدلال. النبي صلى الله عليه وسلم في الوصول إلى الحكم ماذا استعمل؟ يبقى دي طريقة استدلال، هذه طريقة الكلام. لو نقول مثلا حكم من ورد هذا وخبات، نقول ورد الفراش، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذه التهمة، إنما قال لعله نزعه عرق. لكن نقول الطريق المسلوك إلى هذا الحكم ما هو؟ النبي ماذا استعمل؟ هذا الذي ترد أنت، الذي يرده أهل الظاهر، وطريقة استدلال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. لو أن لك، هل لك ابن؟ أرأيت لو أن على أبيك زين؟ يبقى ده الطريقة، هذه يردها هؤلاء لأنهم لا يلحقون النظير بنظيره، وإنما يتوقفون فقط على الوارد به نص في الشرع. نعم.
واختلاف الرواية في هذا الحديث لا يعد اضطرابا، لأنها وقائع متعددة، سألته امرأة فأفتاها، وسأله رجل فأفتاه بمثل ما أفتى به المرأة كما نبه عليه غير واحد. وهذا نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح في مشروعية الحاق النظير بنظيره المشارك له في علة الحكم، لأنه صلى الله عليه وسلم بين الحاق دين الله تعالى بدين الآدمي، بجامع أن الكل حق مطالب به، تسقط المطالبة به بأدائه إلى مستحقه، وهو واضح في الدلالة على القياس كما ترى. ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضا ما رواه الشيخان في صحيحيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنا أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. انتهى. فهذا نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح في قياس النظير على نظيره، وقد ترتب على هذا القياس حكم شرعي، وهو كون سواد الولد مع بياض أبيه وأمه ليس موجبا للعان، فلم يجعل سواده قرينة على أنها زنت بإنسان أسود، لإمكان أن يكون في أجداده من هو أسود فنزعه إلى السواد سواد ذلك الجد، كما أن تلك الإبل الحمر فيها جمل ورق، يمكن أن لها أجدادا ورقا نزعت ألوانها إلى الورقة، وبهذا اقتنع السائل. ومن الأدلة الدالة على الحق
الكلام في طريقة استدلال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا قد يقول أهل الظاهر: نحن معكم نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الولد بالفراش، وهذا هو الثابت عندنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي هذا النسب لمجرد لاختلاف اللون. نقول: لسنا في هذا الصدد، وإنما الصدد هو طريقة استعمال النبي صلى الله عليه وسلم. هل تقبلون أنتم هذه الطريقة؟ هل تقبلون هذه الطريقة أن يلحق النظير بنظيره مما ورد به النص القياس؟ لا، هم يبطلون القياس. طب فذكر أدلة في هذا. طيب ثم قال: فهذه الأدلة التي ذكرناها،
فيها الدليل الواضح على أن إلحاق النظير بنظيره من الشرع لا مخالف له، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا لينبه الناس له. فإن قيل إنما فعله صلى الله عليه وسلم لأن الله أوحى إليه ذلك، قلنا: فعله حجة في فعل مثل ذلك الذي فعل، ولو كان فعله بوحي كسائر أقواله وأفعاله وتقريراته فكلها ثبتت بها الحجة، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل من ذلك بوحي من الله تعالى.
نعم.
قال: مسألة. قال ابن خويز من داد من علماء المالكية: تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة، لأنه لما قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، دل على جواز ما لنا به.
القافة هي معرفة أثر الأقدام، يعرف هذه أقدام من، من أقدام من، هذا كان عند العرب معروف المشهور. نعم.
دل على جواز ما لنا به علم، فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحكم به، وبهذا احتججنا على إثبات القرعة
يعني ليس بلازم أن يكون العلم من نص كتاب أو سنة، بل بما يحصل به العلم في كل مسألة بما يناسبها، أن يكون عندك علم، فالشهادة تكون بعلم، وكل حكم إنما يكون بعلم، هذا العلم علم يناسب الحالة أو يناسب واقع المسألة. من ذلك القافة، وإحنا عندنا علم الكتاب أو السنة أو نص الكتاب والسنة يقول بأن هذا الولد ابن هذا الولد ابن هذا الرجل، لا، أن هذه الأقدام بعضها من بعض، لا، إنما الدلالة على ماذا؟ على ولا تقف ما ليس لك بعلم. فلما كان العمل بالقافة موجودا وأقره صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما قال صلى الله عليه وسلم لما قال القائف إن هذه الأقدام لما رأى قدمي زيد بن حارثة وولده أسامة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وصر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقاف، وهذا نوع علم، هذا نوع علم، بل حاكم بذلك حاكم به بعلم. كذلك القرائن فإنه يعمل بها أيضا، الفراسة كل هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، والقرعة هذا نوع علم، كل شيء من هذه الأشياء إنما ينوع علم عمل به العلماء كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن البينة أعم من أن تكون شهودا، أعم من أن تكون كذا، بل كل ما يتبين به الحق في أي مسألة من المسائل على وجه لا لبس فيه فإنه بينة يعمل بها في أي مسألة من المسائل. نعم.
وبهذا احتججنا على إثبات القرعة والخرص لأنه ضرب من غلبة الظن، وقد يسمى علما اتساعا، فالقائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل عن طريق الشبه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي حديث يونس بن يزيد: وكان مجزز قائفا. انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. قال مخيده عفى الله عنه: من المعلوم أن العلماء اختلفوا في اعتبار أقوال القافة، فذهب بعضهم إلى عدم اعتبارها، واحتج من قال بعدم اعتبارها بقصة الأنصارية التي لعنت زوجها وجاءت بولد شبيه جدا بمن رميت به، ولم يعتبر هذا الشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحكم بأن الولد من زنا ولم يجلد المرأة. قالوا: فلو كان
هذه مسألة خاصة لم يعتبر الشرع فيها غير الفراش إلا إذا نفى الوالد ابنه، هذه مسألة خاصة لا دخل لها بمسألة القافة أو اعتبار مثل هذا أو اعتبار الشبه أو الأخير، إنما هي تقديم ما ينبغي تقديمه وهو الفراش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم الفراش ولا يرفع الفراش إلا إذا نفى الإنسان هذا الولد، إنما الشبه لا يعتبر في مثل هذا، لا يعتبر الشبه في مثل هذا. نعم.
قالوا: فلو كان الشبه تثبت به الأنساب لأثبت النبي صلى الله عليه وسلم به أن ذلك الولد من ذلك الرجل الذي رميت به، فيلزم على ذلك إقامة الحد عليها والحكم بأن الولد ابن زنا، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك كما يأتي إيضاحه في سورة النور إن شاء الله تعالى. وهذا القول بعدم اعتبار أقوال القافة مروي عن أبي حنيفة وإسحاق والثوري وأصحابهم، وذهب جمهور أهل العلم إلى اعتبار أقوال القافة عند التنازع في الولد، محتجين بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز بن الأعور المدلجي إن بعض هذه الأقدام من بعض كما حتى برقت أسارير وجهه من السرور. قال: وما كان صلى الله عليه وسلم ليسر بالباطل ولا يعجبه، بل سروره بقول القائف دليل على أنه من الحق لا من الباطل، لأن تقريره وحده كاف في مشروعية ما قرر عليه، وأحرى في ذلك ما لو زاد السرور بالأمر على التقرير عليه وهو واضح كما ترى. وأعلم أن الذين قالوا باعتبار أقوال القاف اختلفوا، فمنهم من قال لا يقبل ذلك إلا في أولاد الإماء دون أولاد الحرائر، ومنهم من قال يقبل ذلك في الجميع. قال مقيد وعفى الله عنه: التحقيق اعتبار ذلك في أولاد الحرائر والإماء، لأن سرور النبي صلى الله عليه وسلم وقع في ولد حرة، وصورة سبب النزول قطعية الدخول كما تقرر في الأصول، وهو قول الجمهور وهو الحق، خلافا للإمام مالك رحمه الله قائلا: إن صورة السبب ظنية الدخول، وعقده صاحب مراقي السعود بقوله: واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصب. قال: تنبيهان: الأول، لا تعتبر أقوال القافة في شبه مولود برجل إن كانت أمه فراشا لرجل آخر.
لأن هذا عندنا الدليل المقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت نسب أسامة بهذا لما قال القائف هذا الكلام، أو أن نسب أسامة ثابت قبل هذا ثابت بالفراش، نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شدة شبه الولد الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بعتبة بن أبي وقاص، ولم يؤثر عنده هذه الشبه عنده هذا الشبه هذه الشبهة في النسب.
هذا الشبه
لم يؤثر عنده هذا الشبه في النسب.
نعم.
لكون أم الولد فراشا لزمعته، فقال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولكنه صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الشبه من جهة أخرى غير النسب، فقال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي عنه، مع أنه ألحقه بأبيها لم يرى سودة قط. وهذه المسألة أصل عند المالكية في مراعاة الخلاف كما هو معلوم عندهم. التنبيه الثاني، قال بعض علماء العربية أصل القفو البهت والقذف بالباطل، ومنه الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا، أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث الأشعث بن قيس. وساق طرق هذا الحديث ابن كثير في تاريخه، وقوله لا نقفو أمنا أي لا نقذف أمنا ونسبها، ومنه قول الكميت فلا أرمي البريء بغير ذنب ولا أقفو الحواصن إن قفينا، وقول النابغة الجعدي ومثل الدمي ثم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشأن التقافية. والذي يظهر لنا أن أصل القفو في لغة العرب الاتباع كما هو معلوم من اللغة، ويدخل فيه اتباع المساوئ كما ذكره من قال إن أصله القذف والبهت. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فيه وجهان من التفسير. الأول أن معنى الآية أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أفعال جوارحه، فيقال له لما سمعت ما لا يحل لك سماعه، ولما نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه، ولما عزمت على ما لم يحل لك العزم عليه. ويدل لهذا المعنى آيات من كتاب الله تعالى كقوله ولتسألن عما كنتم تعملون، وقوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ونحو ذلك من الآيات. والوجه الثاني أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبها فتشهد عليه جوارحه بما فعل. قال القرطبي في تفسيره وهذا المعنى أبلغ في الحجة، فإنه يقع تكذيبه من جوارحه، وتلك غاية الخزي كما قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وقوله شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال مقيد عفى الله عنه والقول الأول أظهر عندي وهو قول الجمهور. وفي الآية الكريمة نبه عليها في مواضع أخر، لأن قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يفيد تعليل النهي في قوله ولا تقف ما ليس لك به علم بالسؤال عن الجوارح المذكورة، لما تقرر في الأصول في مسلك الإيمان والتنبيه أن إن المكسورة من حروف التعليل، وإيضاحه أن المعنى انتهي عما لا يحل لك، لأن الله أنعم عليك بالسمع والبصر والعقل لتشكره، وهو مختبرك بذلك وسائلك عنه، فلا تستعمل نعمه في معصيته. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ونحوها من الآيات. والإشارة في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة بقوله أولئك راجعة إلى السمع والبصر والفؤاد، وهو دليل على الإشارة بأولئك لغير العقلاء، وهو الصحيح. ومن شواهده في العربية قول الشاعر وهو العربي
دليل على الإشارة بأولئك لغير العقلاء، السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، نعم، فيجوز الإشارة بأولئك إلى غير العقلاء. نعم. في مسلك الإيمان والتنبيه. طيب نقف عند قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرة. نعم. بالإيه؟ احتاج. نعم. لا تعارض بس كمسلك بقى من جهة جديدة. دي مسلك مثل ما يحكم لا ثبت هذه أخوة من الرضاعة ومع ذلك أقول احتجبي منه، قد أقول له أخت احتجبي من أخيك وهو من الرضاعة ثابت، أقول احتجبي من أخيك ليه؟ لأنني
لا أرى فيه يعني أمنا في هذا. فلك أن تأخذ مسلك احتياط، لك أن تأخذ مسلك أمن، لك أن تأخذ مسلك كذا، هذا لك ما في إشكال، لكن ليس هذا دليلا عليه على العمل بذلك، إنما هذا من باب الاحتياط. هو حكم أن الولد الفرش، هذا الحكم، مثل ما قال في حديث آخر: لو كنت رجما أحدا بغير بينة رجمت هذه. فالبينة مقدمة عنده اللي هو الفراش، لكن مثل هذا الإنسان يأخذه كمسلك احتياطي. بل قد تقول لفتاة لا تظهر أمام أبيها، لا تظهر أمام أبيها، إذا علم من حال الأب مثلا شيء معين فيقول لا تظهر أمام أبيك. هذا مسلك خاص لا أخذ منها أحكام، سوى الاحتياط في هذا الباب. نعم. ملها يعني ايه؟ مش فاهم. اعتد بايه؟ صح صح، لوجود الفراش جاه به، وقال لولا الايمان لكان كذا وكذا. فهذا الولد للفراش قطعا، إلا في حالة واحدة إذا نفى الزوج هذا فينفي بلا عام. نعم. حديث إيه؟ مع الفراش، هذا مع الفراش. أما في غير الفراش فبين أهل العلم من يوسع، لكن الجمهور على ما هو عليه أيضا أن ولد الزنا ينسب لأمه، لكن بعض أهل العلم له اجتهاد مثل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذا، إن إذا كان الولد ما في فراش فليلحق به أو لا يلحق، إذا ألحق رجل بنفسه إذا كذا، فقد يتساهلون في مثل بعض العلم قد يتساهل في مثل هذا، لكن قول الجمهور أن الولد الذي يأتي من زنا لا ينسب إلا إلى أمه وفقط. نعم. لكن شيخ الإسلام يرى التجوز في مثل هذا، أنه أن الشريعة تتشوف لمسألة النسب، وقال لا يعارض هذا إلا حديث الولد للفراش، وهنا ليس للفراش، فما المانع أن يثبت هنا؟ ما المانع أن يثبت هنا؟ نعم. في غير الفراش اللي يرى هذا، اللي يرى هذا يرى مسألة التحليل هذه، بس تكون موثقة، تكون هذه المسائل موثقة على قوة القافة في النفي، لا يكون في النفي، هذا في الإلحاق ولغير الفراش.